أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني من مقامي البحث في الشبهة المحصورة، وهو الذي يبحث فيه حول وجوب الموافقة القطعية. والكلام في شبهة تحريمية موضوعية، والموافقة القطعية تكون باجتناب كلا طرفي الشبهة. هل يجب اجتنابهما والاحتياط وتحصيل هذه الموافقة أو لا؟ طبعا عندما أقول لا فليس يعني أن لك أن تتركهما، لأن تركهما مخالفة قطعية، وقد قلنا إنها محرمة. فإذا قلنا هنا لا يجب، فغاية ما هناك أنه لا يجب اجتناب الطرفين، لا أنه يجوز ارتكاب الطرفين. هنا قال المصنف رحمه الله إن الحق في هذا المقام هو وجوب الموافقة بالاجتناب عن كل منهما، وفاقا لما هو المشهور بين العلماء، شهرة محققة لدى المصنف غير محكية له. وفي المدارك أن هذا الحكم بوجوب الموافقة مقطوع به في كلمات الأصحاب، كما أن المحقق البهبهاني نسب هذا الحكم في فوائده أيضا إلى الأصحاب. هاتان العبارتان من هذين العلمين ظاهرتان في دعوى الإجماع عليه نسبة إلى الأصحاب كلهم، بل حكي عن المحقق المقدس الكاظمي في شرحه على وافية الفاضل التوني دعوى الإجماع عليه صريحة. لأن قلت هذه العبارة المتقدمة ظاهرة، نسبة إلى الأصحاب ظاهرة في الإجماع وليست إجماعا صريحا. هو لا، ادعاه بالصراحة ونص على لفظ الإجماع. وليلتفت هنا إلى أن دعوى الإجماع بل ووجود الإجماع واقعا وصدق هذه الدعوة لا تنافي ذهاب البعض في المقام السابق إلى جواز المخالفة. إذا كان هناك من يقول في المقام السابق يجوز المخالفة، يجوز ارتكابهما، فواضح أنه في هذا المقام يقول لا يجب الموافقة. صحيح، من جوز ارتكاب الاثنين فبالأولى أن لا يوجب الاجتناب عن الاثنين الذي يرجع إلى تجويز ارتكاب واحد. لا يجب اجتناب الاثنين يعني يرجع إلى جواز ارتكاب واحد على الأقل. فمن جوز ارتكاب الاثنين فحتما وبالأولى يجوز عنده ارتكاب الواحد ولا يجب الموافقة القطعية. ونحن نقلنا الجواز عن بعض في المقام السابق، فالذي قال بالجواز هناك يلزمه عدم وجوب الاجتناب هنا. وإذا كنا فرغنا عن وجود المجوز هناك فنحن فارغون أيضا عن وجود من لا يقول بوجوب الاجتناب هنا، فكيف يدعى الإجماع هنا على وجوب الاجتناب؟ نقول لا تنافي، لأن المقصود الإجماع التقدير الإجماع الذي يرجع إلى إجماع مركب وعدم قول بالفصل، وأنه على تقدير القول بحرمة المخالفة القطعية يقال بوجوب الموافقة أيضا، أو أن كل من قال بحرمة المخالفة قال بوجوب الموافقة، أو أن هناك ملازمة بين القول بحرمة المخالفة وبين القول بوجوب الموافقة، فمن قال هناك يقول هنا، ومن قال بلى، من قال هناك بالتحريم يقول هنا بالوجوب، وجوب الاجتناب. أما من لم يقل به هناك فليس داخلا في هذا الإجماع. فلا يضر بمثل دعوة مثل هذا الإجماع وجود قائل بالجواز هناك، لأنه خارج عن هذه الدعوة تخصصا، لأن موضوعها والقائل هنا بوجوب الاجتناب هو القائل هناك بالحرمة لا القائل هناك بالجواز. واضح؟ فلا يجيء في ذهنك تنافي بين تقدم الجواز هناك وبين دعوى الإجماع هنا. هذا وذهب جماعة هنا إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، وحكي عن بعض القول بالقرعة، قل يقرع بين المشتبهين مثلا ما دامت شبهة تحريمية، فما خرجت منهما القرعة باسمه فهو الحرام ويجب الاجتناب عنه، والآخر يكون هو الحلال. طيب ما الدليل على ما قاله المصنف من وجوب الموافقة القطعية؟ الأدلة عليه وجوه لعلها تصبح ثلاثة في المجموع، ويأتي منها شيء في آخر الكلام، أما هنا فعلا فهذا أولها. حاصل هذا الدليل الأول أنه قد ثبت المقتضي لتنجز حرمة الشيء المعلوم إجمالا. أين ثبت هذا؟ بيناه في المقام الأول. في المقام الأول قلنا يحرم المخالفة القطعية لما؟ لوجود المقتضي وعدم المانع. هذان نريدهما الآن. نقول المقتضي للتحريم وتنجز التحريم موجود، وهو شمول دليل التحريم للمقام. المقام مثل تردد الخمر بين إناءين، كنا نتكلم في حرمة ارتكابهما، الآن نتكلم في وجوب اجتنابهما. تردد الخمر بين إناءين يفترض فيه أمران: الأول وصول الكبرى، الخمر حرام وهذه واصلة. الثاني وصول الصغرى بالعلم الإجمالي، أحد هذين خمر، فتقول المقتضي موجود. لماذا؟ لأن دليل يحرم الخمر لا يختص بالمعلوم، وإنما جعل الحكم بالتحريم على الموضوع من حيث هو، لأن الألفاظ موضوع للمعاني ذواتها، لفظ الخمر موضوع لذات الخمر لا للخمر المعلوم. فإذا قيل يحرم الخمر يعني يحرم ذاته لا ذاته بما هي معلومة. قلنا قلنا سابقا حتى من يقول إن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد العلم، أو إن الألفاظ مأخوذة في موضوعات الأحكام بقيد العلم، الخمر المعلوم حرام، يقول أقصد من العلم حسب ظاهري، طبعا لم يصرح، الأعم من التفصيل والإجمال، فيشمل محل كلامنا. وأما على ما ذكرناه أولا فأوضح، غير مقيد بالعلم رأسا، فيشمل حتى مورد الاشتباه والشك البدوي من حيث لفظه، وإن كان الحكم هناك لا يتنجز لعدم وصول الصغرى كما بيناه سابقا. فلا تستطيع أن تقول هذا خمر والخمر حرام وإن كان خمرا واقعا، لأنك لا تحرزه، لا تعلمه فلا تحرزه. فموارد الإحراز لا تشمل هذا، لكنها لا تختص بالعلم التفصيلي، ويتم القياس ويتركب حتى في مورد العلم الإجمالي. فالمقتضي للتحريم موجود، لأن لفظ الدليل لا يختص بالمعلوم ويشمل الأعم من التفصيلي والإجمالي، فدليل التحريم شامل للمقام، هذا هو المقتضي. وأما عدم المانع فلأن المانع إما شرعي وإما عقلي، أما الشرعي فشمول أدلة الحل والبراءة لأطراف العلم الإجمالي، وهناك أجبنا عن كل محاولة للقول بالشمول مطلقا، أو في المخالفة التدريجية مطلقا، أو في المخالفة التدريجية في خصوص ما لا يمكن فيه المخالفة الدفعية، كل هذا أجبنا عليه، وبينا أن الرواية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لأنه يلزم منها كون المعلوم إجمالا الذي لم يعلم تفصيلا حلالا واقعيا، وهذا خلف. وأما المانع العقلي فلأن العقل إنما يمنع عن التنجيز في خصوص الفرد المشكوك بالشبهة البدوية، هناك يقول يقبح العقاب لعدم بيان، ولا يتنجز هذا المورد، ولا يتركب منه مع كبرى الدليل قياس لعدم إحراز الصغرى وعدم وصولها لعدم بيان، وإذا لم يتنجز لا يكون عقاب، يقبح العقاب بلا بيان. أما إذا كان المورد مما علم فيه موضوع التحريم ولو بالعلم الإجمالي، فإن العقل في مثله مستقل بالتنجيز لصدق الوصول على العلم الإجمالي، علم إجمالي وصول، كما أن العلم التفصيلي وصول، علمي بأن هذا أو ذاك خمر يكفي في وصول الخمر موضوعيا وصغرويا إليه، ويصح معه تركيب القياس، فتقول أحدهما خمر واجب الاجتناب، وأحدهما خمر والخمر حرام واجب الاجتناب، فأحدهما واجب الاجتناب، كيف تجتنب أحدهما؟ يستقل العقل بهذا البيان بهذا القياس بوجوب اجتناب أحدهما الذي هو الخمر الواقعي، ويستقل لأجله بوجوب اجتناب كلا الطرفين، هذا سنقوله، لكن الآن أترك هذا. فعلا خذ من هذا المقدار فقط، وهو أنه يستقل بالتنجيز. إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ المقتضي لتنجيز التحريم وهو شمول الدليل، وعدم المانع عنه لا عقلا ولا شرعا، قد ثبت وتم، فيكون الحكم في المورد منجزا ثبت التنجيز بالمقتضي وبعدم المانع، يعني ثبتت العلة التامة للتنجيز، فيكون الحكم فعلا في المورد بحرمة الخمر مثلا منجزا. وإذا كان منجزا فعلا لأن نقول لزم في العقل التحرز عن ارتكابه، منجز تحريم منجز، واجب الإطاعة، فمحرمه متعلقه واجب الاجتناب. كيف يجتنب المحرم؟ الدائر أمره بين شيئين أو أكثر، على الحصر باجتناب الطرفين أو الأطراف، لأن اجتناب المحرم الواقعي المنجز بين هذين الطرفين الذي هو اجتناب واجب عقلان يتوقف على اجتناب كلا الطرفين من باب المقدمة العلمية، يتوقف العلم به على اجتناب كلا الطرفين. لا أعلم أني اجتنبت ما يجب اجتنابه واقعا إلا لا يحرز هذا الاجتناب إلا إذا اجتنبته بالطرفين، فاجتناب الطرفين من باب مقدمة العلمية، مقدمة لحصول العلم باجتناب ما يجب اجتنابه منهما واقعا. وإن شئت قلت بعبارة أخرى إن التكليف بذلك المعلوم إجمالا لو لم يكن ثابتا كان لازم ذلك حينئذ هو جواز المخالفة القطعية، لو ما كان في تكليف باجتناب الخمر الواقعي المعلوم إجمالا لقلنا يجوز المخالفة القطعية، يعني ارتكاب الطرفين. لكن كلامنا الآن أين؟ في جواز في وجوب الموافقة القطعية وعدمها. وإذا رجعت بالتاريخ إلى أول البحث في الشبهة المحصورة والإشارة إلى المقامين، ماذا قلنا؟ قلنا إذا واحد في المقام الأول قال يجوز المخالفة لا يبقى معه مجال للقول بوجوب الموافقة، حتما لا يبقى وجوب للموافقة. واليوم ذكرنا بهذا. ومقابل ذلك قلنا إذن الحديث في وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها مبني على القول في المقام الأول بحرمة المخالفة بعد الفراغ عن القول بحرمة المخالفة. تذكرت هذا؟ لأن نقول مرة أخرى لو لم يكن التكليف باجتناب المحرم المعلوم إجمالا ثابتا كنا قلنا يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الطرفين. لكن كلامنا فعلا أين؟ في وجوب الموافقة وبعد الفراغ عن حرمة المخالفة. فإذا كان الكلام بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية فمعناه أن التكليف ثابت ومنجز، المناط في حرمة المخالفة القطعية وعدمها هو هذا تنجز التكليف وعدم. لو لم يكن منجزا لقلنا لا حرمة للمخالفة، لكن لما كنا فرغنا عن القول بحرمة المخالفة إذن قد فرغنا عن كون التكليف منجزا. فإذا كان التكليف منجزا يحكم العقل فيه لا فقط بحرمة مخالفته بل بلزوم الاحتياط لأجله، لأن هذا التحريم المنجز الواجب الإطاعة ومحرمه المنجز حكمه، الواجب اجتنابه، يحتمل أن يكون في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. فلأجل إحراز امتثاله واجتنابه والعمل بتحريمه، موافقة هذا التحريم لابد، وباستقلال من العقل أن أجتنب كلا الطرفين، لأن كل طرف لا أجتنبه يحتمل أن فيه المحرم المنجز الواجب الاجتناب، كيف يجوز بالعقل الإقدام عليه؟ فالاجتناب بناء على هذا يتوقف على ترك كلا الطرفين. طبعا لا يضر بذلك كون العبد عند ارتكاب أي من الطرفين لا يعلم أنه يقع في المعصية، عندما يرتكب هذا لا يعلم أنه يقع في المعصية، وحتى عندما يرتكب الثاني أثناء الارتكاب لا يعلم، بعد الفراغ يعلم أنه وقع في الحرام إما في هذا وإما في هذا. كونه حين ارتكاب هذا وذاك وأوضح منه الأول منهما، كونه حين ارتكابه لا يعلم، لا يضر بوجوب الاجتناب، لأنه وإن كان لا يعلم أنه يقع في المعصية إلا أنه يحتمل أنه يقع فيها احتمالا مقرونا بعلم إجمالي، احتمالا في أحد أطراف العلم الإجمالي الذي فرضنا أنه كاف في التنجيز للحكم. واضح كيف؟ فمعه يمنع العقل من تعريض النفس للوقوع في الحرام بارتكاب هذا المحتمل للكون هو الحرام، ويستقل بلزوم دفع الضرر والعقاب المحتمل فيه، لأنه عقاب محتمل في طرف من طرفي شبهة فيها علم إجمالي والتكليف فيها منجز، فالعقاب ليس مثل العقاب المحتمل في شبهة بدوية، قد يكون وقد لا يكون، أصله غير معلوم، هنا يكون حتما، لكن إما في هذا إما في ذاك. تعريض النفس بارتكاب هذا للوقوع في العقاب على تقدير أن يكون هو، لأن على تقدير أن يكون هو فالعقاب حتمي، فتعريضه بارتكاب ما يحتمل أن يكون هو العقل يمنع عنه. واضح كيف؟ واختبر ذلك من حال العبد، إذا قال له مولاه اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين الإناءين، هل عندك شك هنا في أنك تقول وتتبنى وجوب الاحتياط كما أمر به المولى؟ تقول يجب الاحتياط في الطرفين لأجل الخمر المعلوم بينهما كما قال المولى ذلك، اجتنب وتحرز عن الخمر المعلوم المردد بين هذين الطرفين، لا شك عندك في هذا، وترى عدم قبح أن يعاقب المولى عبده إذا افترضنا أنه خالف ولم يحتط ولم يتحرز عن هذا الخمر المعلوم بالإجمال. عندك شك في هذا؟ افترض أنه ما عندك شك، لا ترى في عقلك قبح معاقبة هذا العبد إذا عصى مثل هذا الخطاب ولم يجتنب الطرفين ويحتط لأجل الخمر المعلوم بينهما. الآن نسألك، ما الفرق بين هذا المثال وبين ما نحن فيه؟ نقول لا فرق إلا بالعموم والخصوص، بمعنى أن المولى في هذا المثال المذكور حرم خصوص الخمر المردد بين هذين الإناءين، حرم الخمر المردد بين خصوص هذين، إذا شئت عبارة أدق، يعني حرم خمرا مرددا جزئيا. كيف يقول حرام عليك هذا الخمر؟ لأن هذا الخمر في مورد الإحراز بالتفصيل، نعم هنا الإحراز إجمال، فيستطيع أن يقول هذا الخمر، لكن يستطيع أن يقول هذا المردد بين هذين. فهنا حرم خمرا مرددا خاصا، وهو المردد بين هذين الطرفين بخصوصهما، هكذا في هذا الخطاب في المثال. وأما فيما نحن فيه من الشبهات المحصورة، فالتحريم يكون واردا من قبل المولى الشارع على كلي الخمر، على كلي الخمر، الخمر حرام الذي عرفت أنه لا فرق فيه بين المعلوم تفصيلا والمعلوم إجمالا، لا دخل للعلم فيه. فكما يصح في هذا المثال، مثل هذا الخطاب الذي يقول من قبل المولى تحرز عن الخمر المعلوم بينهما، وأنت تقبله ولا ترى أن العقل يقبح مثل هذا الخطاب ويقبح العقاب على الوقوع في الخمر المردد بينهما، لا تراه يقبح ذلك، بل ترى أنه ليس فيه قبح وتجيز العقاب على مثل هذه المخالفة، كذلك يصح الخطابات العامة أن يقال بشمولها لمثل هذه الموارد، لأنه ما في فرق بين هذا وذاك إلا العموم والخصوص، العموم والخصوص ليس بفارق، العموم والخصوص ليس بفارق، الخصوص هنا يعني لهذه الشبه، العموم يعني من حيث التفصيل لكل معلوم الخبرية تفصيلا، ومن حيث الإجمال لكل شبهة علم فيها الخمر على الإجمال، مثل هذه التي جاء فيها الخطاب التفصيل للجزء الأول أو غيرها من الشبهات، هذا الفرق، وهذا ليس بفارق، لأن هذا عبارة أخرى عن تعميم الحكم لكل الشبهات بمناط واحد. وإذا تريد أن تعذبني قليلا أقول لك فلآتي بكل كل جزئيات شبهات الخمر المردد فيها الخمر بين طرفين أو أطراف، وأسألك في كل واحدة، لو قال الشارع فيها اجتنب الخمر المردد ماذا كنت تقول؟ تتردد في وجوبه وفي القول بمقتضاه وفي أنك عقلك في أن عقلك مستقل إذا كنت تعلم مسبقا بالخمر مرددا، أو إذا علمت من نفس خطاب الشارع، لأن هذا الخطاب متضمن لفائدة الإخبار أيضا، صحيح ويقول اجتنب، لكن يقول اجتنب في هذا عن كذا، يعني يقول ويخبرك أن الخمر موجود مردد بين الطرفين في هذا، فهل يتردد عقلك في الاستقلال بعد علمك ولو من جهة هذا الخطاب بوجود الخمر بلزوم اجتنابه، وأنه لا يقبح العقاب على المخالفة في مثله؟ هذا الكلام نطبقه في كل هذه الجزئيات، ونبقى ما أدري كم من الوقت نطبق، حينئذ أقول انتهى الأمر، لا فرق بين مجموع هذه الخطابات الجزئية وبين ما نحن فيه من اجتنب الخمر الذي لا فرق فيه بين المعلوم بالتفصيل والإجمال إلا لا شيء، ما عاد هناك فرق. إلا بجهة ليست بفارقة حتما، وهو أن تلك ذكرت بالتفصيل واحدا واحدا، وهذا وفر الوقت وأراح العباد ولمها تحت خطاب واحد عام شامل للكل. ها، فلا تعذبني من الأول واقبل مني بمثال واحد. فكما جاز في المثال الواحد مثل ما ذكرناه من استقلال العقل وعدم تقبيح العقاب على المخالفة ولزوم قبول ما قال المولى من الأمر بالاجتناب المتوقف على اجتناب الطرفين، كذلك وقال مثله فيما نحن فيه الذي لا فرق بينه وبينه إلا بالخصوص والعموم. واضح هذا الكلام؟ تم ما أردناه فعلا. قال: وأما المقام الثاني فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور. وفي المدارك المشهور هنا حصله المصنف بنفسه، لذلك ما حكى عن أحد، أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، ظاهره نسبته إلى الأصحاب والإجماع عليه. كذلك نسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب. وعن المحقق المقدس الكاظمي، أظن أنه السيد محسن الكاظمي الأعرجي، أظن أنه هو، أحتمل يعني، في شرح الوافية دعوى الإجماع صريحا، لا فقط بالظهور من جهة النسبة إلى الأصحاب. إذن هذا هو الحق وهو المشهور، وعليه دعاوى إجماع بالظهور وبالصراحة، ويقابله ذهب جماعة إلى عدم وجوبه. وحكي عن بعض القرعة، فما خرجت القرعة به فهو الحرام الواجب الاجتناب، والباقي حلال. قلت الباقي لأن الباقي قد يكون واحدا وقد يكون أكثر، ولم أقل الآخر. لنا على ما ذكرنا من وجوب الاجتناب أنه قد ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا، ولم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز التكليف به. هذا ثبت أو لا في المقام السابق؟ فإذا ثبت كون أدلة التحريم شاملة للمعلوم إجمالا، ولم يكن هناك مانع عقلي أو شرعي من تنجز التكليف به، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين. واضح ماذا صنعت؟ وبعبارة أخرى، التكليف بذلك المعلوم إجمالا، هذا الخمر المردد، إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية وانتهينا. لكن المفروض في هذا المقام التسالم والفراغ عن حرمتها، التسالم والفراغ عن حرمتها، وذلك لأننا نبحث في وجوب الموافقة القطعية، وهي فرع القول كما قلنا بحرمة المخالفة. طيب، إذن المفروض التسالم على حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية ماذا تعني؟ تعني تنجز التكليف، لأن هذا هو المنشأ للقول بها. قلنا أن التكليف منجز وأن الدليل شامل ولا مانع، المقتضي له موجود وهو الشمول، والمانع مفقود فيكون منجزا بالفعل. فلذلك قلنا تحرم المخالفة، فإذا كان الكلام بعد الفراغ عن حرمة المخالفة فهذا معناه أن الكلام بعد الفراغ عن تنجيز الحكم في مورد العلم الإجمالي تنجيزا فعليا لا اقتضائيا، المقتضي موجود والمانع مفقود. فإذا كان ثابتا ومنجزا فعلا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل، التفت إلى الفراغات واملأها بالمقدمات المناسبة.
فعليا
إيه؟ لا ما لا تأخذني إلى الصلاح الفعلي والاقتضائي، أقصد أن المقتضي للتنجيز موجود، ليس فقط المقتضي موجود والمانع مفقود، فصار التنجيز فعليا بسبب تمامية علته، وهذا الذي ذكرناه سابقا. قلنا المقتضي موجود، نعم شمول الأدلة، المانع مفقود لأن المانع عقلي أو شركي لهما مفقود، وأصبح التنجيز له علة تامة، المقتضي وعدم المانع، فأصبح التنجيز ثابتا وبالفعل لا على مستوى الاقتضاء فقط من جهة الشمول. ولذلك قلنا بحرمة مخالفة. إذا كنا الآن نتكلم عن وجوب الموافقة فنحن إذا قد فرغنا عن حرمة المخالفة وعن ثبوت الحكم والتنجيز له فعلية وبالعلة التامة، وإذا كان ثابتا كذلك منجزا كذلك وجب الاحتياط فيه بحكم العقل. ما معنى الاحتياط؟ يعني اجتناب الطرفين. لماذا؟ إذ يحتمل أن يكون، لو أجزنا لك أن ترتكب واحدا فضلا عن اثنين انتهينا، لا يجوز حرمة مخالفة قطعية، لكن لو أجزنا لك أن ترتكب واحدا يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه لفرض تنجيز الحكم، لأن المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم لم يقبح العقاب عليه. عندما ترتكب أحد الطرفين إذا اتفق ارتكاب هذا المحرم الواقعي في هذا الأحد منهما ولو لم يعلم بارتكابه للحرام حين الارتكاب، من حين الارتكاب ماذا يقول؟ هذا محتمل، لا علم لي أنه الحرام، صحيح، لكن ما دام التكليف منجز وهذا طرف من طرفي الشبهة المنجز فيها التكليف، فلو ارتكبته فبان حراما يحكم العقل باستحقاق العقاب ولا يقبح عقابه، وإذا كان هكذا فالعقل يمنعك من الإقدام على هذا المحتمل ويقول فيه بلزوم دفع العقاب المحتمل. واختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين الإناءين، سأما هو يعلم من الأول أن هنا خمرا وتردد، وإما أنه بهذا الخطاب نفسه يعلم، لأن هذا الخطاب كما هو مسوق للحكم اجتنب هو أيضا يبين موضوع الحكم، اجتنب هنا باعتبار أن هنا ماذا؟ خمرا مرددا بين هذين، يعني يخبرك في الأثناء عن وجود الخمر وتردده، فإن لم تكن تعلم فأصبحت الآن تعلم. فإذا قال المولى مثل هذا فإنك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط وأنه لا يقبح العقاب على ارتكاب الحرام بينهما بارتكابهما، هذا فرغنا عنه، بل بارتكاب واحد إذا صادف الحرام، لأنك لست مؤمنا عن هذا الاحتمال، احتمال في طرف من طرفي شبهة فيها علم بتكليف منجز بعلته التامة، وإن كنت لا تعلم حين الارتكاب أنه حرام، ما دمت تحتمل بهذا النحو من الاحتمال المقترن بالعلم المنجز فهذا كافٍ. هكذا هنا، ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة إلا العموم والخصوص. و والحمد لله رب العالمين. أتممنا 40 دقيقة. كل ما أقوله اليوم مما يأتي أعيده غدا.